هذا أيها الإخوة هو الشريط العاشر من التعليق على كتاب الجهاد والسير وكتاب الإمارة من صحيح الإمام مسلم رحمه الله.
متى أنت تحب لأخي لنفسك أن يرزقك الله علما؟ أحبه لأخيك أن يرزقك الله مالا، أحبه لأخيك أن يسر الله أمرك، أحبه لأخيك. هذا معنى الحديث.
شيخ بارك الله فيكم، هذه الصفات في ولاة الأمر
نعم
متفق عليها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المختلف فيه الآن لا سيما بين الشباب وطلاب العلم، هل هذه الصفات متفقة في ولاة الأمر الآن أم أنها يعني امتنعت أو ندرت جدا؟
هذا يختلف. الولاة الآن كما تعرف ما هو ولي واحد على المسلمين،
يعني ولاة الأمر على المسلمين اليوم، ولاة الأمر
فيهم ناس ظلم يظلمون الناس ويأخذون الأموال بغير حق ويضربون الناس بغير حق، هذا اللي ينطبق عليه، وفي ناس دون هذا.
لكن عموم المسلمين اليوم هل يعني يؤمرون بطاعة ولاة أمرهم؟
أي نعم، على العموم يؤمرون، حتى وإن كان أهل الأمر على معصية، ما لم يأمروا بمعصية الله. نعم 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 ايش فهمنا هذه حكم ايش نعم يصح نعم يصح ما في شك، لان له ولاية لكن لم يستحقها شرعا. تقرأ سرا؟ لا
نصف
قلوا بلسانك الآن.
طيب إن شاء الله تبين لنا شيخ عبد الله من درس مسلم في باب الإمارة،
نعم،
أهمية هذا الباب،
نعم،
حاجة الشباب الماسة لهذه الأمور التي تعتبر من أهم أمور الدين،
نعم،
ولا شك أن في عصرنا الحالي كثر الخلط فيها،
نعم،
المؤلفات الموجودة الحالية العصرية لا تفي بالغرض المراد من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
اللهم صل وسلم. قل وعلى آله أحسن.
صلى الله عليه وآله وسلم.
لا وعلى.
صلى الله عليه.
وعلى آله.
وعلى آله وسلم.
لأن الحديث اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وحتى تخرج من مشابهة الرافضة. الرافضة عن يقول صلى الله عليه وآله. طيب.
فالحاجة شيخنا حفظكم الله ماسة. لخروج كتاب يهتم بهذا الباب اهتمام جلي ويبين أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
أصبر
صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع ربطه بالمستجدات العصرية الراهنة الآن، الإشكالات التي وردت من الشباب جزاهم الله خير بهذه الدروس.
نعم.
فكل الموجود حسب علمي وعلم الأخوة الذي شاركوني في الرأي لا يفي بهذا الغرض، ومن قام به من يعني من هم أهل لم يوفوا بالمقصود، وإلا هناك من قام بهذا العمل وخلط فيه تخليطا كثيرا. فكان رجائي أن تقوم حضرك الله بسد هذه الخلة، فأنتم حضرك الله لكم الكلمة المسموعة والقلم الموفق والفكر المسدد، بارك الله فيكم وفي عملكم. فهذا رجائنا، نسأل الله أن يقبل شيخ، كتبته بساعة استجابة، دعوت الله
نشرح خضرة هذا. طيب بارك الله فيك. إيه. على كل حال ما تقولون في هذا الاقتراح؟ جيد. نسأل الله العافية. نسأل الله. هو الحقيقة أن كما قلت، أولا عند الناس تخليط كثير في مسألة التكفير ومن يكفر ومن لا يكفر. ثانيا ينبني على هذا التخليط في الثورة على ولي الأمر سواء رئيس أو ملك أو شيء آخر، وهذا اقتراح جيد إن شاء الله، نسأل الله أن يعين. بارك الله فيك. وهذا أضبط لهنا باك ننسه ومن تقول وشد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الإمارة من صحيحه: باب في طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق. حدثنا محمد بن مثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن علقمة بن وائل الحضرمي عن أبيه أنه قال سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألونا حقهم ويمنعونا حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه ثم سأله فأعرض عنه ثم سأله في الثانية أو في الثالثة فجذبه الأشعث بن قيس وقال اسمعوا واطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة عن
في هذا الحديث إشكال نحو ولا معناه مر علينا، لكن ما هو الإشكال النحو فيه؟ إيش؟ إيه؟ لا، التأنيث يجوز أن تلحق جمع التكسير كقوله تعالى قالت الأعراب آمن، اللي يعرف يرفع أصبع. نعم، كيف؟ وش الإشكال؟ نعم، هذا فنون الراح بدون ناصب ولا جازم. وقد ذكر علماء النحو أنه يجوز أن تحذف نون الأفعال الخمسة بدون ناصب ولا جازم تخفيفا، ومثلوا لذلك بالحديث والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، لا تدخلوا الجنة، والأصل لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، فهذا من جنسها. إذن القاعدة يجوز حذف نون الأفعال الخمسة تخفيفا بدون ناصب ولا جازم، ويجب حذفها مع الناصب والجازم، فمن القاعدة أو لا؟ طيب، يرد على هذا على هذه القاعدة الثانية إشكال، ويقول الله تبارك وتعالى في آخر سورة الذاريات، آخر سورة الذاريات نسيت أول الآية التي قبل الأخير، نعم، فإن الذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. فهنا النون مع النهي، والنهي يقتضي حذف النون، يلا يا جماعة، النون هذه للوقاية، النون هذه للوقاية وهي مكسورة، فإذا وصلت فقل فلا يستعجلوني فويل، فلا يستعجلوني فويل، لأن النون هذه ليست نون الإعراب بل هي نون الوقاية. نعم.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة عن سماك بهذا الإسناد مثله، وقال فجذبه الأشعث بن قيس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا واطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال، وتحريم الخروج على الطاعات ومفارقة الجماعة.
ما عندنا وفي كل حال الترجمة، ما عندنا، لكن نشوف الحديث هل يدل على هذا أو لا.
حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثني بسر بن عبيد الله الحضرمي أنه سمع أبا إدريس الخولاني يقول سمعت حذيفة بن اليمان يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير شر؟ قال نعم. فقلت هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. فقلت هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقلت يا رسول الله صفهم لنا. قال نعم قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت يا رسول الله فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فقلت فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك.
هذا حديث كما سمعتم حذيفة رضي الله عنه بن اليمان صاحب السر في أسماء المنافقين الذين سماهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له. يقول كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الخير حتى يفعلوه ويقوم به، لكن هو رضي الله عنه يسأله عن الشر لئلا يقع فيه، وأما الخير فعنده علم منه ويفعله. لكن المشكل أنه لا يعرف الشر، والإنسان مأمور بفعل الخير واجتناب الشر. إذن فكما أنه مأمور بالعلم بالخير فإنه مأمور بالعلم والشر لئلا يقع فيه. يقول رضي الله عنه فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاء الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ الخير الذي جاء الله به هو الإسلام، فإنه خير كله، لا فيما يتعلق بالعبادة ولا الأخلاق ولا المعاملة، كله خير. فهل بعد هذا الخير شر؟ قال نعم. قلت هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم ولكن فيه دخل، ليس كالخير الأول. الخير الذي في القرن الأول بل في القرون الثلاثة كله خير محض، ثم يأتي بعد ذلك شر، ثم بعد نعم ثم يأتي بعده خير لكن فيه دخل. وإذا تتبعت التاريخ وجدت أن هذه المراتب التي ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد وقعت كلها. قلت وما دخلوا؟ قال قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. وهذا أيضا وقع، فقد كان في بعض القرون التعصب الشديد للمذاهب والأشخاص، حتى كانوا يهجر بعضهم بعضا، ويصل في بعض الأحيان إلى حد الضرب كما ذكره أهل العلم. وتجد هؤلاء المتعصبين تجدهم يلوذون بأحد الخلفاء من أجل أن ينالوا مآربهم تكون الهيمنة لمذهبهم. وقد ذكر صاحب الفروع رحمه الله من ذلك أشياء، وهو التعصب الكامل، حتى إن بعضهم ينابذ بعضا ويصالحه في المنابذة. مثلا في اليوم 30 من شعبان إذا كان هناك غيم أو قطر في ليلة 30 من شعبان إذا كان هناك غيم أو قطر، من العلماء من قال يجب أن يصام يوم 30 لاحتمال أن يكون الهلال قد اختفى بالغيم والقطر، ومنهم من يقول لا نصوم لأن الأصل بقاء شعبان. وإذا رجعنا إلى الدليل الأثري وجدنا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن غم عليكم فأكملوا العدة 30 فلا نصوم. فكان بعضهم على غير المعتاد يمشي في الأسواق ومعه شيء يأكله من أجل أن يراغم الآخرين. ومن المعلوم أن مثل هذا يوجب العداوة لأنها مراغمة في دين، والدين أكبر شيء عند المسلم. فهذا هو الدخل، أنهم يهتدون بغير هدي الرسول صلى الله عليه وسلم تعصبا لمذاهبهم، ويهدون الناس يدلونهم بغير هدي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقلت هل بعد ذلك الخير، وهو خير كما ترون فيه دخل، هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم. فما هذا؟ دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. وهذا شر، دعاة يدعون إلى أبواب جهنم، بمعنى أنهم ينظرون إلى كل طريق يوصل إلى النار فيفتحونه للناس والعياذ بالله، سواء في العقيدة أو في الأخلاق أو في الشريعة، دعاة إلى أبواب جهنم. هؤلاء الدعاة ينقسمون إلى قسمين، قسم التبس عليهم الحق بالباطل، وقسم آخر معاندون يعلمون الحق ولكنهم يصرون على خلافه. كل هؤلاء دعاة إلى أبواب جهنم، لأن الذي اشتبه عليه الحق يجب أن يبحث حتى يتبين، والآخر معاند أمره واضح. من أجابهم فيها قذفوا. فقلت يا رسول الله صفهم لنا. قال نعم، قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. إذن هم عرب أو غير عرب؟ عرب، عرب في اللون وعرب في اللسان، ومع ذلك هم من دعاة جهنم والعياذ بالله. ويتكلمون بألسنتنا. فقلت يا رسول الله فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. وهذا إشارة إلى أن هؤلاء القوم بغاة أو خوارج، وأن هناك جماعة وهي الأم للمسلمين، فليلزم الإنسان جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها، يعني فلا تكن مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، اعتزل ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت. في هذا الحديث من الفوائد، أولا سعة صدر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث اتسع لهذه المحاورة مع حذيفة بن اليمان. ومن فوائد ذلك أيضا الآية البينة للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث أخبر بما طابق الواقع تماما. ومن فوائد هذا الحديث ذكاء حذيفة رضي الله عنه وعقله، حيث سأل عن الشر لئلا يقع فيه. وعلى هذا فإذا قلت ما هي أركان الصلاة، فهذه سؤال عن الخير، وإذا قلت ما مبطلات الصلاة، فهذا سؤال عن الشر، لأن المبطلات تفسد العبادة والأركان تصححها فهي خير. نعم.
لهم جماعة ولا إمام، النبي صلى الله عليه وسلم
أنه
لا تزال طائفة من
أمتي على الحق ظاهرين. نعم، لازم من كونهم ظاهرين على الحق أن يكون لهم إمام. قد تكون طائفة منحازة في مكان ما وتكون قائمة بالحق، ونفي الإمام يشمل شيئين: الأول عدم الإمام، والثاني أن يكون لهم إمامان متكافئان. فهؤلاء ليس لهم إمام، ما دام هناك إمامان متكافئان فالحقيقة لا إمام، لأن الإنسان من يطيع فلا إمام. نعم.
هل يجب قتال الرعية مع راعي البغاة وجوبا أو أنه على سبيل الجواز؟
لا يجب، يجب أن يقاتل البغاة مع الإمام، يعني يجب على الرعية أن تقاتل مع الإمام، لكن بعد استنفاذ الصبر، بعد أن يسألوا ما عندكم.
غالبا لا يسأل البغاة ماذا تنقمون، فإذا استنفر
لا، لابد أن يسأل، لابد أن يسأل،
ما يقاتل قبل هذا،
لابد أن يسأل. نعم. إيش؟ العلمانيين ولا العلمانيين؟ لا، صواب بالفتح، لكن كيف حملوا عليهم؟ ها؟ لا، اللي لنا الذي نرى أنه عام لهم ولغيرهم، حتى الجهمية والمعتزلة من هذا النوع. لا، المعصية ما تعتبر خروج، لكن القدح فيه يعتبر خروج. ولهذا ذكر بعض العلماء أن أول الخارجين هم الذين قالوا للرسول عليه الصلاة والسلام: اعدل فإنك لم تعدل. فالقدح في الإمام نوع من الخروج عليه، وفعلا هو خروج في الواقع، لأنه إظهار لقبائحه ويوجب لقلوب الناس أن تكره هذا الإمام. ومعلوم أن أول حرب ينشأ من مثل هذا كلام، ثم يتوقد حتى يكون خروج بالسيف. نعم. ولو كان، حتى وإن كان الإمام متصم بهذا، اصبر واحتسب.
أحسن الله إليك الشيخ، تقدم أحسن الله إليك أن الشريعة هي سياسة.
نعم.
هل ترى يا شيخ يعني في البلاد التي فتحت المجال للتحزب والترشح والانتخاب، هل ترى يا شيخ التحزب على أساس ديني، خاصة إذا كان النظام علماني؟ يعني الإسلام غريب في البرلمان، لا أحد يطرح أي مشروع إسلام، بل كل الأصوات تندد
الإسلام. أنا أرى أن السياسة تقصد المشاركة حتى في هذا الحال، لكن بشرط أن يكون المشارك أهلا للجدال وبيان الحق، لأن بقاء المكان أو الجو خاليا ما هو طيب. نعم. اي نعم. نعم. ما انا ارى واجب، لا بد.
يتعين على البعض،
يتعين على القادر ان يدخل في البرلمان وان ينتخب. نعم. ايش الذي
يرسل
الى البغاة ليبين لهم الحق،
هل يرضوا به ام لا؟
لا، كيف يرضوا؟
يبين لهم
الحجج. هم على كل حال إما أن يطلبوا شخصا معينا فيجابون، وإما أن ينتخب الإمام من يرى فيه الكفاية فيرسله، لكن إذا طلبوا معينا صار يتعين أن يرسل من طلبوه، إلا إذا علمنا أن طلبهم إياه خداع وخيانة، لأنهم يعرفون أن هذا الرجل ليس عنده قوة حجة فيطلبونه، فحينئذ له أن يمنع. ولكن كيف يمنع؟ هل يقول لن أرسله لكم، أو يقول لهذا الرجل المعين من قبلهم يا فلان هم طلبوك ولكن امتنع من أجل أن أقول إن الرجل امتنع؟ هذا أحسن، يقول امتنع لجماعة يبقى لهم حجة. نعم عمر. عادل أذن له. نعم. نعم. أي نعم، هذا ما في إمام، حديث حذيفة ما في إمام، فلا يموت ميتة جاهلية بل يموت ميتة شرعية، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمره أن يعتزل تلك الفرق ولو أن يعض بأصل شجرة.
قول الإمام الشيخ ليس مقصود الإمام الشرعي؟
نعم،
ليس مقصود
هو
الإمام الشرعي
إلا بلى الإمام الشرعي. نعم. احنا ذكرنا فيما سبق ان 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 من تولى على الناس بالسلطه والقوه فهو مطاع ولو كان كافرا، لكن يجب ان يعني يتربص به الدوائر حتى يزال. هو لا بد تسلط الرجل. الان في بعض بلاد اسلاميه مثل نيجيريا او غيرها قد يتولى عليهم كافر بالقوة أو بالانتخابات، ما يمكن أن يخرج عن طاعته إلا إذا أمره بالمعصية. البيعة السابقة، إذا تمت البيعة وجبت الطاعة. نعم، إذا تمت البيعة لازمهم أن يسمعوا ويطيعوا. ما يكون من بيع بدون بيعة، كيف يكون بدون بيعة؟ هو إذا تسلط سوف ينضم إليها أهل الحل والعقد، وهذا البيعة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الإمارة من صحيحه: وحدثني محمد بن سهل بن عسكر التميمي قال حدثنا يحيى بن حسان حا وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا يحيى وهو بن حسان قال حدثنا معاوية يعني بن سلام قال حدثنا زيد بن سلام عن أبي سلام قال قال حذيفة بن اليمان: قلت يا رسول الله إنا كنا بشر فجاء الله بخير فنحن فيه، فهل من وراء هذا الخير شر؟ قال نعم. قلت وراء ذلك الخير قلت هل وراء ذلك الشر خير؟ قال نعم. قلت فهل وراء ذلك الخير شر؟ قال نعم. قلت كيف؟ قال يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال قلت كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع.
قوله يكون أئمة، لو قال كيف يكونون أئمة وهم لا يهتدون بهدي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا يستنون بسنته، قلنا الإمام هو المتبوع في خير أو شر، كما قال الله تبارك وتعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، وهؤلاء أئمة الخير. وقال تعالى: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون، وهؤلاء أئمة الشر. فالأئمة جمع إمام، وهو المقتدى به المتبوع في الخير أو في الشر. هؤلاء أئمة يعني لهم أتباع يتبعونهم على ما هم عليه، لكنهم لا يهتدون بهدي الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يستنون بسنته. ولعله عليه الصلاة والسلام يشير إلى الخوارج، لأن الخوارج هكذا شأنهم، أئمة ولكنهم لا يهتدون بهدي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا يستنون بسنته، وإنما هم ثوار يثورون على الناس بأقل الذنوب وهم يستبيحون أعظم الحرمات. ولهذا قال بعض العلماء في وصفهم: إنهم يقاتلون الأبرار ويهادنون الكفار، لأنهم يقاتلون المسلمين، سيوفهم حمر من دمائهم، ولكنهم لا يقاتلون أعداء الإسلام. وفي هذا الحديث دليل على وجوب السمع والطاعة للإمام وإن ضرب الظهر وأخذ المال، حتى لو ضرب ظهرك اسمع وأطع، ولو أخذ مالك اسمع وأطع. وإذا كان ظالما فالحساب يوم القيامة، وإن كان بحق فهو بحق، له أن يضرب الظهر ويأخذ المال. ولهذا كان القول الراجح أنه يجوز التعزير بالمال، بمعنى أن نضمن العاصي مالا على معصيته، كما جاء ذلك في تحريق رحل الغال وفي إضعاف القيمة على كاتم الضالة. نعم.
حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا جرير يعني ابن حازم قال حدثنا غيلان بن جرير عن أبي قيس بن رياح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو لعصبة أو ينصر عصبة فقتل،
أو يدعو إلى عصبة،
أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. وحدثني عبيد الله بن عمر القواري قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن غيلان بن جرير عن زياد بن رياح القيسي عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو حديث جرير، وقال: لا يتحاشى من مؤمنها. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا مهدي بن ميمون عن غيلان بن جرير عن زياد بن رياح عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة ثم مات ميتة جاهلية، ومن قتل تحت راية عمية يغضب للعصبة ويقاتل للعصبة فليس من أمتي، ومن خرج من أمتي على أمتي يضرب برها وفاجرها لا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي بذي عهدها فليس مني. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن غيلان بن جرير بهذا الإسناد. أما ابن المثنى فلم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، وأما ابن بشار فقال في روايته: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم. حدثنا حسن بن الربيع قال حدثنا حماد بن زيد عن الجعد أبي عثمان عن أبي رجاء عن ابن عباس يرويه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتة جاهلية. وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا الجعد قال حدثنا أبو رجاء العطاردي عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كره من أميره شيئا فليصبر عليه، فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرا فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية. حدثنا هريم بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال سمعت أبي يحدث عن أبي مجلز عن جندب بن عبد الله البجلي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل تحت راية عمية يدعو عصبية أو ينصر عصبية فقتلة جاهلية. حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا عاصم وهو ابن محمد بن زيد عن زيد بن محمد عن نافع أنه قال جاء عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الحرة ما كان زمن يزيد بن معاوية فقال اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة، فقال إني لم آتك لأجلس، أتيتك لأحدثك حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية.
هذا فيه دليل على وجوب البيعة للإمام على كل حال، وأن من مات وليس في عنقه بيعة فميتته جاهلية، حتى لو كان الإمام ذا معاصي، حتى لو سلط وهو يعمل الفواحش والكبائر، فإن الواجب أن يكون في عنقك بيعة له، لأنك لو لم تفعل لمت ميتة جاهلية. ولكن في عصرنا الآن من الإمام؟ ليس هناك إمام عام، وعلى هذا فكل قطعة من الأرض عليها أمير قد بويع له في هذه القطعة فهو إمام. فمثلا الذين من غير السعودية في أعناقهم بيعة لمن؟ نعم لأمة بلده، لأنه من أهل هذا البلد، وعليه السمع والطاعة لمن والله الله الأمر. نعم.
وحدثنا ابن نمير قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا ليث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن نافع عن ابن عمر أنه أتى ابن مطيع فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا ابن مهدي حا وحدثنا محمد بن عمرو وحدثنا محمد بن عمرو بن جبلة قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا بشر بن عمر قال جميعا حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث نافع عن ابن عمر.
نعم.
قولكم يجوز التعزير بأخذ المال، يعني يدخل في هذا الغرامات التي تضعها بعض الحكومات عقوبة على بعض المخالفات كقطع الإشارات وأنظمة المرور وغيرها من هذا.
نعم يدخل في هذا، يدخل في هذا، وهو واضح، لأن بعض الناس قد يتأدب بأخذ المال أكثر مما يتأدب بالضرب، وبعض الناس بالعكس، وبعض الناس قد يؤدب بالتوبيخ أمام الجماهير. ولهذا التعزير لا يختص بنوع معين من التأديب، أي شيء يحصل به الأدب والردع فهو مشروع. نعم.
ما نقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل تحت راية عمية؟
نعم.
ما
معنى؟ معناها تحت راية عمية أي ليس لها أصل، ولكن عصبية فقط، كما يوجد في بعض القبائل الآن في جهة أفريقيا وغيرها، فإنها عمية عصبية ليس لها أصل.
شيخ.
نعم.
بارك الله فيكم شيخ. بالنسبة للأقليات المسلمة المنتشرة في بلاد الكفر، ما هو الراجح بالنسبة لبيعة
أهلها؟ الراجح أنهم يلزمهم الطاعة والسمع بقدر المستطاع في من هم في بلادهم. نعم. نعم يا سليم.
الله
الجاهلية يعني معناها على غير الإسلام، لأن الإسلام وجاهلية.
باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع. حدثني أبو بكر بن نافع ومحمد بن بشار قال ابن نافع حدثنا غندر وقال ابن بشار حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن زياد بن علاقة أنه قال سمعت عرفجة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. وحدثنا أحمد بن خراش قال حدثنا
هذا يدل على وجوب إعانة السلطان على البغاة الذين يخرجون على الإمام، فإنه يجب على الرعية أن يساعدوا الإمام في قتالهم. والخوارج من باب أولى، أنه يجب على الرعية أن يساعدوا الإمام في قتاله، لأنهم يريدون تفريق الأمة. حتى لو قالوا إننا نريد الإصلاح فإنما هم مفسدون في الواقع. نعم.
وحدثنا أحمد بن خراش قال حدثنا حبان قال حدثنا أبو عوانة وحدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا المصعب بن المقدام الخثعمي قال حدثنا إسرائيل وحدثني حجاج قال حدثنا عارم بن الفضل قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عبد الله بن المختار ورجل سماه، كلهم عن زياد بن علاقة عن عرفجة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، غير أن في حديثهم جميعا فاقتلوه. وحدثني عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يونس بن أبي يعفور عن أبيه عن عرفجة أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه. باب إذا بويع لخليفتين. وحدثني وهب بن بقية الواسطي قال حدثنا خالد بن عبد الله عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما،
لأن الثاني يعتبر خارجا، فإنه لما بويع للأول استقرت الخلافة له وصار هو السلطان في من بايعه، فإذا جاء الثاني ليبايع فإنه خارج يضرب عنه. اللهم استعان. نعم.
باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع وترك قتالهم ما صلوا ونحو ذلك. حدثنا هداب بن خالد الأزدي قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا قتادة عن الحسن عن ضبة بن محصن عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن عرف برئ ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا أفلا نقاتلهم؟ قال لا ما صلوا
ما صلوا
قال لا ما صلوا.
قسم النبي صلى الله عليه وسلم الأمراء الذين نعرف منهم وننكر بالنسبة لرعيتهم، قسم الرعية ليس الأمراء، قسمه إلى ثلاثة أقسام. أولا من عرف ولم يتابعه فهذا قد سلم، والثاني من عرف وأنكر، نعم، فمن عرف برئ ومن أنكر سلم. من عرف برئ مما هم عليه من المنكر ولكن يحتمل أن يسلم ويحتمل أن لا يسلم. وأما من أنكر فهو سالم، وأما من رضي وتابع فإنه مثله. ثم سألوه هل نقاتلهم؟ قال لا، ما صلوا، أي ما داموا يصلون فلا تقاتلون. وإذا جمعت هذا الحديث إلى قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم فيه من الله برهان، تبين لك أن تارك الصلاة كافر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منع من مقاتلة هؤلاء الظلمة ما داموا يصلون، فعلم من ذلك أنهم إذا لم يصلوا يقاتلون. وعلم من الحديث الآخر أننا لا نقاتلهم إلا أن نرى كفراً بواحاً عندنا فيه من الله برهان، فيضاف هذا الحديث إلى أدلة قول من يقول بكفر تارك الصلاة كما هو الحق، لدلالة الكتاب والسنة وإجماع الصحابة على ذلك. إعراب ما صلوا ما مصدرية ظرفية، ما مصدرية ظرفية والتقدير مدة صلاتهم، يعني ما داموا يصلون فلا تقاتلون حتى وإن فعلوا ما يفعلون من المعاصي. نعم. نعم 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 يسمعون ويطاعون، لكن ليس معنى ذلك أننا نتركهم، نحاول قتالهم بغير أن نخرج خروجا تراق فيه الدماء ويحصل فيه الشر الكثير. نعم يجب، لكن لا يخرج عليهم إلا إذا كان هناك قوة أو قتلوا مثلا باغتيال أو ما أشبه ذلك. نعم.
وحدثني أبو غسان المسمعي ومحمد بن بشار جميعا عن معاذ، واللفظ لأبي غسان، قال حدثنا معاذ وهو ابن هشام الدستوائي، قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا الحسن عن ضبة بن محصن العنزي عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا يا رسول الله ألا نقاتلهم؟ قال لا، ما صلوا، أي من كره بقلبه وأنكر بقلبه. وحدثني أبو الربيع العتكي قال حدثنا حماد يعني بن زيد قال حدثنا المعلى بن زياد وهشام عن الحسن عن ضبة بن محصن.
قوله رحمه الله من أنكر بقلبه، ما أدري من هذا، هل هو مسلم أو من المحشي؟ ما أشار إليه؟ ما أشار. أما قوله من كره بقلبه فواضح، وأما قوله من أنكر بقلبه ففيه نظر، بل لا بد أن ينكر بلسانه، فإذا لم يستطع صح أن نقول أنكر بالقلب. لأن إذا قلنا من كره بقلبه وأنكر بقلبه لم يكن بين المعنى الأول والثاني فرق.
نعم.
من؟
القرطبي.
نعم.
وقوله ومن أنكر فقد سلم، أي بقلبه، بدليل تقييده بذلك في الرواية الأخرى، أي اعتقد الإنكار بقلبه وجزم عليه بحيث لو تمكن من إظهار الإنكار لأنكره، ومن كان كذلك فقد سلم من مؤاخذة الله تعالى على الإقرار على المنكر. وهذه المرتبة هي رتبة من لم يقدر على تغيير المنكر لا باللسان ولا باليد، وهي التي قال فيها صلى الله عليه وسلم وذلك أضعف الإيمان، فليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل.
طيب إذا قلنا إن معناها انكر بقلبه فهذا هو معنى قوله فمن كره فقد برئ. لكن نعم إذا تعذر أن ينكر بلسانه وخاف انتقلنا إلى المرحلة الأخيرة وهي الإنكار بالقلب. نعم. وحدثني أبو الربيع.
وحدثني أبو الربيع العتكي قال حدثنا حماد بن علي بن زيد قال حدثنا المعلى بن وقال حدثنا المعلى بن زياد وهشام عن الحسن عن ضبة بن محصن عن أم سلمة أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو ذلك غير أنه قال فمن أنكر فقد برئ ومن كره فقد سلم. وحدثنا
يعني قلم فيه انقلع. والصواب الأول
وحدثناه حسن بن الربيع البجلي قال حدثنا ابن المبارك عن هشام عن الحسن عن ضبة بن محصن عن أم سلمة أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله إلا قوله ولكن من رضي وتابع لم يذكره. باب خيار الأئمة وشرارهم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأوزاعي عن يزيد بن أبي يزيد بن جابر عن زريق بن حيان عن مسلم بن قرضة عن عوف بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف فقال لا ما أقاموا فيكم الصلاة. وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة.
هذا بمعنى الأحاديث السابقة لكن قوله يصلون عليكم ويصلون عليهم أي دعاء. الصلاة هنا بمعنى الدعاء وليس المعنى أنه إذا متم صلوا عليكم وإذا ماتوا صليتم عليهم بل المراد الدعاء. وفي هذا الحديث دليل على أن من الأئمة من هو من الخيار ومن هو من الشرار. ولكن الذين من الشرار هل ننابذهم بالسيف؟ يقول عليه الصلاة والسلام لا. نعم نعم. من اللي يتكلم؟ نعم يعني اكرهوا العمل الذي هو يفعل ولكن اسمعوا واطيعوا. يعني نفرض مثلا ان هذا الخليفه يشرب الخمر او يزني او يفعل شيء من الفواحش فنكره عمله ولا نرضى به كما سبق في الاحاديث ولكننا لا نخالفه في الطاعه. نعم. نعم لا خلاف بينهما لا خلاف لأن الإنسان إذا تكلم بكلمة حق عند سلطان جائر فهذا من أفضل الجهاد. نعم لا 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 ما هم ليس هذا معنى الانتقاد. كلمة الحق بأن يقول مثلا هذه المعصية حرام ولا يجوز للإنسان أن يفعلها وما أشبه ذلك لا أن يقول أنت زاني أنت سارق أنت كذا لا يقول هذا. أو مثلا ما حصل للإمام أحمد رحمه الله حيث يعلن بأن القرآن منزل غير مخلوق عند سلطان جاء لكنه ليس يذمه ويقدح فيه ويقول أنت تقول أنه مخلوق فيجري الفساق عليه. أبدا لأن هذا يضر أكثر من ماذا. نعم يعني بالسب ليس المراد اللعن أن يدعى عليه باللعنة بل السب. نعم.
حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد يعني ابن مسلم قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال أخبرني مولى بني فزارة وهو رزيق بن حيان أنه سمع مسلم بن قرضة ابن عم عوف بن مالك الأشجعي يقول سمعت عوف بن مالك الأشجعي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خيار أمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة لا ما أقاموا فيكم الصلاة ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. قال ابن جابر فقلت يعني لرزيق حين حدثني بهذا الحديث آلله يا أبا المقدام لحدثك بهذا أو سمعت هذا من مسلم بن قرضة يقول سمعت عوفا يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فجثى على ركبتيه واستقبل القبلة فقال إي والله الذي لا إله إلا هو لسمعته من مسلم بن قرضة يقول سمعت عوف بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
في هذا دليل على أنه إذا أراد الإنسان أن يؤكد الشيء فليفعل مثل هذا الفعل أو ما يشبهه مما يدل على جزمه به وتوكيده له. وفيه أيضا رد على من قالوا إن الإمام لا يطاع إذا كان يعصي الله، وهذا غلط عظيم. الإمام لا يطاع في معصية الله ولكنه يطاع في غير المعصية وإن كان هو إيش يعصي الله ينبه على نفسه، لكن نحن يجب علينا السمع والطاعة. ولهذا إذا قيل لبعض الناس لا تخالف أمر ولي الأمر قال هو قد خالف أمر ربي، يقول هذا غلط، أنت عليك شيء، عليك ما حملت وهم عليهم ما حملوا، والحساب على الله عز وجل. هذا يكتب يعني. نعم.
وحدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن جابر بهذا الإسناد وقال رزيق مولى بني فزارة قال مسلم ورواه معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن مسلم بن قرضة عن عوف بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله.
لكن هم يصلون.
هم يقولون
طيب إذن ما يجزأ النابلة، لأن الرسول كررها مرتين قال لا ما صلوا. نعم.
بعض الجماعات لهم مساجد خاصة.
إيش؟
بعض الجماعات الإسلامية لهم مساجد خاصة. هم عارفون أنهم يخالفون الإمام. هل لنا نصلي في مساجدهم ونحضر حلقات علم لديهم؟
كيف يخالفون الإمام؟
عرف بالجهاد مثلاً على الإمام أو بدعوات تخالف الإمام، وهم غالباً مخربون من الإمام والأمراء الحاكمون. هل لنا نصلي معهم؟
لا تصلي معهم، لأن صلاتك معهم تشجيع لهم من جهة وتغرير بالعوام من جهة أخرى. نعم.
لماذا يراد يا شيخ الذين يسبون الولاة على المنابر؟
إيش؟
الذين يسبون الولاة على المنابر.
نعم.
لماذا يراد عليهم؟
نعم نرد عليهم أن سب الولاة على المنابر هذه هي المنابذة، وهذه إثارة الشعوب على الحكام، ولا يجوز هذا. لكن السب في يعني في المجالس مثلا، إذا كانوا هم يسبون الرعية فلا بأس به. أو يقال أن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين الواقع، وليس بيانه للواقع بمجيز للواقع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد يبين الأمر الواقع وليس بيانه له إقرارا، كما أخبر أن هذه الأمة تتبع سنن من كان قبلها من اليهود والنصارى، وأخبر أن الرجل لا تقوم الساعة حتى يوم رجع على القبر فيتمرغ عليه ويقول ليتني مكانه، ومع ذلك فقد نهى عن تمني الموت. فالإخبار بالواقع لا يقتضي أن يكون الواقع جائزا، وكما أخبر بأن الضعينة وحدها تسير من كذا إلى كذا، وقد منع من سير سفر المرأة بلا محرم، وهذه فائدة ينبغي الإنسان أن ينتبه لها. ليس كل ما أخبر الله به ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سيكون يعني إقراره عليه. نعم.
باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال وبيان بيعة الرضوان تحت الشجرة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث بن سعد حا وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر أنه قال كنا يوم الحديبية 1400 فبايعناه وعمر آخذ بيده تحت الشجرة وهي سمرة، وقال بايعناه على ألا نفر ولم نبايعه على الموت. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن عيينة حا وحدثنا ابن نمير قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر أنه قال لم نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت، إنما بايعناه على ألا نفر. وحدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يسأل كم كانوا يوم الحديبية، قال كنا 410 فبايعناه وعمر آخذ بيده تحت الشجرة وهي سمرة، فبايعناه غير جد بن قيس الأنصاري اختبأ تحت بطن بعيره. وحدثني
إيش؟ لا يعني يسأل يقول هل الهروب من ظلم الأمراء أو الولاة يعتبر خروجا عليهم؟ الجواب لا، لكن منابذتهم هذه تعتبر نوع من الخروج، تعتبر نوع من الخروج. أما مثلا لو أخفى الشيء عنهم أو ذهب مع طريق آخر حتى لا يمسكوه فلا بأس، هو يريد أن يدفع الظلم عن نفسه.
قول من قال إن الإمام إذا أمر بأمر لا مصلحة فيه أو مصلحته خاصة به ونفسه أنه لا تجب الطاعة.
قول من قال إن الإمام إذا أمر بما لا مصلحة فيه فأنه لا يطاع غلط، خطأ، حتى لو أمر به لمصلحته، لأن عموم قوله وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك يدل على هذا، هو ما هو أخذ المال إلا لمصلحته في الغالب. فالواجب طاعة السلطان إلا إذا أمر بمعصية. نعم. لا، العلماء والعامة إذا كانوا لا يستطيعون، لأن الله يقول في القرآن العزيز لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن لا شك أنه يجب على العلماء ما لا يجب على العامة، لأن العلماء يستطيعون الوصول إلى الولاة والعامة لا يستطيعون، فكل يجب عليه ما يقدر عليه من الحق. نعم. إذا كانوا قادرين على الإنكار يأتمون، وإن لم يقدروا فلا شيء. ثم أعلم أنه ليس العلماء إذا أرادوا الإنكار على الإمام أن يعلنوه، فهذا لا يجب عليهم، بل قد نقول إنه لا يجوز لهم ذلك أن يقولوا قلنا للإمام كذا وقلنا للإمام كذا، لأنه في هذه الحال إذا قالوا هذا الكلام فإما أن يكون الإمام انقاد لهم وغير، وإما أن لا يغير، وحينئذ تمتلئ قلوب العامة على الإمام. فلا يجوز للإنسان أن يقول والله قلت للإمام كذا سواء أطاعه أم مطيع، بل الإمام له حرمته، والإنسان إنما يرشد الإمام ابتغاء وجه الله، فلا حاجة إلى أن يعلن هذا للملأ. اللهم إلا عند خواص الناس الذي يعرف أنهم مثله في احترام الولاة، فهذا له حكم آخر.
شيخ أحسن الله إليك، الإمام في بعض البلاد الإمام عنده دستور قانون معين يمشي به الدولة، كل الناس يعرفون هذا القانون، ثم يولي على بعض المناطق ولاة لا يعملون بهذا الدستور، والإمام يأمر العمل بهذا الدستور، ظلما على الناس وجور يخرجون على النظام ويخرجون على الإمام الأكبر ثم يظلمون، هل للرعية أن يردوا هذا الوالي؟
لا، يرفعون إلى 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 من فوق، لا يردوا منابلة، لكن يرفعوه إلى من فوقه، ومن فوقه إذا عرف أن هذا الأمير قد خالف نظامه سوف يجي عليه الأذى.
هذا شيخ في بعض الأماكن ما يجري هذا الحق إلا بعد أن تأخذ حقك أنت، ثم ما يستطيعون يأخذ منك لأن هذا حق ثابت لك عند الدولة أو حق ثابت لك من ناحية.
المهم إذا رأيت أن الأمير هذا يظلمك فأنت ارفعه إلى من فوق ويأخذ حقك. انتهت. نعم
الأخ سعد رجل العود.
نعم
الأخ سعد.
نعم.
بما يتعلق بما ورد في مسلم أي من كره بقلبه وأنكر بقلبه.
نعم.
يقول قال ما وقع عند مسلم، بسم الله الرحمن الرحيم، ما وقع عند مسلم في حديث أم سلمة رضي الله عنها أي من كره بقلبه وأنكر بقلبه فهو من قول قتادة رحمه الله، كما وقع عند أبي داود في كتاب السنة باب في الخوارج، وسياقه كالتالي: حدثنا ابن بشار قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة قال أخبرنا الحسن عن ضبة بن محصان العنزي عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه قال: فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم. قال قتادة: يعني من أنكر بقلبه ومن كره بقلبه.
أحسن. سبق لنا أن في هذا نظر، وأن الكاره بالقلب لا شك أنه سالم، وأما المنكر من كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتاب. لا شك الكراهة في القلب والإنكار باللسان. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الإمارة من صحيحه فيما ترجم له بباب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال وبيان بيعة الرضوان تحت الشجرة، قال مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث بن سعد حاء، وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر قال: كنا يوم الحديبية 1400 فبايعناه وعمر آخذ بيده تحت الشجرة وهي سمرة، وقال: بايعناه على ألا نفر ولم نبايعه على الموت. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن عيينة حاء، وحدثنا ابن نمير قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال: لم نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت، إنما بايعناه على ألا نفر. وحدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يسأل: كم كانوا يوم الحديبية؟ قال: كنا 1400 فبايعناه وعمر آخذ بيده تحت الشجرة وهي سمرة، فبايعناه غير جد بن قيس الأنصاري اختبأ تحت بطن بعيره. وحدثني إبراهيم بن دينار قال حدثنا حجاج بن محمد الأعور مولى سليمان بن مجالد
قال: قال ابن جريج: وأخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يسأل هل بايع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة، فقال: لا، ولكن صلى بها، ولم يبايع عند شجرة إلا الشجرة التي بالحديبية. قال ابن جريج: وأخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: دعا النبي صلى الله عليه وسلم على بئر الحديبية. حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي وسويد بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم وأحمد بن عبدة واللفظ لسعيد. قال سعيد: وإسحاق أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا عن عمرو عن جابر قال: كنا يوم الحديبية 1400، فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم اليوم خير أهل الأرض. وقال جابر: لو كنت أبصر لأريتكم موضع الشجرة. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار.
هذه الشجرة من حسنات أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قطعها، لأنه رأى الناس يترددون إليه، وهذا من فضله على هذه الأمة، قطع دابر الشرك. لو بقيت إلى الآن لكادت أو كانت تعبد من دون الله، ولكن الله والحمد لله سلط عليها عمر بن الخطاب فقطعها نهائيا وأخفى مكانه. وعليه فلا يعلم أحد اليوم أين مكان هذه الشجرة. نعم.
وحدثني محمد بن المثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد أنه قال: سألت جابر بن عبد الله عن أصحاب الشجرة فقال: لو كنا 100,000 لكفانا، كنا 1,500. وحدثنا
وجمع بين هذا وبين ما سبق أنهم 1,400 أن نقول إنه في قوله 1,400 أهدر الكسر، وفي قوله 1,500 جبر الكسر. وهذا شيء يتسامح به العرب، أي أنهم يلغون الكسر أحيانا ويكملونه أحيانا.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال: حدثنا عبد الله بن إدريس حا وحدثنا رفاعة بن الهيثم قال: حدثنا خالد يعني الطحان، كلاهما يقول عن حسين عن سالم بن أبي الجعد عن جابر أنه قال: لو كنا 100,000 لكفانا، كنا 15,000. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال: إسحاق أخبرنا. وقال عثمان: حدثنا جرير عن الأعمش قال: حدثني سالم بن أبي الجعد قال: قلت لجابر: كم كنتم يومئذ؟ قال: 1,400. أحسن الله عليك.
نعم.
في فرق بين المبايعة على لا يفرون والمبايعة على الموت.
وفيه ورد أنهم بايعوا على الموت، والجمع بينهما أنهم إذا بايعوا على الموت معناه أنهم يبايعون على الموت نفسه، والصحيح أنهم بايعوا على أن لا يفروا إلى الموت. ففرق بين وقوع البيعة على الموت نفسه أو على عدم الفرار حتى الموت. وتحمل رواية على الموت إذا كانت محفوظة على أن المعنى على أن لا نفر حتى نموت.
وش المحذور؟
نعم.
وش المحذور لو من البيعة؟
المحذور الأول أن الموت ما يبايع عليه، لأن الواجب على المجاهد أن يدافع وأن يهاجم بخلاف عدم الفرار.
حدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي قال: حدثنا شعبة عن عمرو يعني بن مرة قال: حدثني عبد الله بن أبي عبد الله بن أبي أوفى قال: حدثني عبد الله بن أبي أوفى قال: كان أصحاب الشجرة 1,300، وكانت أسلم ثمن المهاجرين.
ثمن،
نعم. وكانت أسلم ثمن المهاجرين. وحدثنا ابن المثنى قال: حدثنا أبو داود حاء وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال:
المحفوظ الأول أنهم 1,400 أو 1,500 ما بينهما، إما هذه فشهادة لا تعتبر.
وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا أبو داود حا وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر بن شميل جميعا عن شعبة بهذا الإسناد مثله. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن خالد عن الحكم بن عبد الله بن الأعرج عن معقل بن يسار قال لقد رأيتني يوم الشجرة والنبي صلى الله عليه وسلم يبايع الناس وأنا رافع غصنا من أغصانها عن رأسه ونحن 14 مئة. قال لم نبايعه على الموت ولكن بايعناه على ألا نفر. وحدثناه يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن يونس بهذا الإسناد. وحدثناه حامد بن عمر قال حدثنا أبو عوانة عن طارق عن سعيد بن المسيب قال كان أبي ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الشجرة. قال فانطلقنا في قابل حاجين فخفي علينا مكانها فإن كانت تبينت لكم فأنتم أعلم. وحدثنيه محمد بن رافع قال حدثنا أبو أحمد قال وقرأته على نصر بن علي عن أبي أحمد قال حدثنا سفيان عن طارق بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب عن أبيه أنهم كانوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الشجرة قال فنسوها من العام المقبل. وحدثني حجاج بن الشاعر ومحمد بن رافع قال حدثنا شبابه قال حدثنا شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبيه أنه قال لقد رأيت الشجرة ثم أتيتها بعد فلم أعرفها. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم يعني بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد مولى سلمة بن الأكوع قال قلت لسلمة على أي شيء بايعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية؟ قال على الموت. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا حماد بن مسعدة قال حدثنا يزيد عن سلمة بمثله. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا المخزومي قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد قال أتاه آت فقال هذاك ابن حنظلة يبايع الناس فقال على ماذا؟ قال على الموت. قال لا أبايع على هذا أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يحمل هذا على ما سبق من أن المعنى أنهم لا يفرون إلى الموت فتتبق روايتها.
باب تحريم رجوع المهاجر إلى استيطان وطنه. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم يعني بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع أنه دخل على الحجاج فقال يا ابن الأكوع أرتدت على عقبيك تعربت؟ قال لا ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدو.
شوف كلام الحديث
قال النووي رحمه الله تعالى قوله أن الحجاج قال لي سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أرتدت على عقبيك تعربت؟ قال لا ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدو. قال القاضي عياض أجمعت الأمة على تحريم ترك المهاجر هجرته ورجوعه إلى وطنه وعلى أن ارتداد المهاجر أعرابيا من الكبائر. قال ولهذا أشار الحجاج إلى أن أعلمه سلمة أن خروجه إلى البادية إنما هو بإذن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولعله رجع إلى غير وطنه أو لأن الغرض في ملازمة المهاجر أرضه التي هاجر إليها وفرض ذلك عليه إنما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لنصرته أو ليكون معه أو لأن ذلك إنما كان قبل فتح مكة فلما كان الفتح وأظهر الله الإسلام وأظهر الله الإسلام على الدين كله وأذل الكفر وأعز المسلمين سقط فرض الهجرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح. وقال: مضت الهجرة لأهلها، أي الذين هاجروا من ديارهم وأموالهم قبل فتح مكة لمواساة النبي صلى الله عليه وسلم ومؤازرته ونصرة دينه وضبط شريعته. قال القاضي: ولم يختلف العلماء في وجوب الهجرة على أهل مكة قبل الفتح، واختلف في غيرهم. فقيل: لم تكن واجبة على غيرهم، بل كانت ندبا. ذكره أبو عبيد في كتاب الأموال، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر الوفود عليه قبل الفتح بالهجرة. وقيل: إنما كانت واجبة على من لم يسلم كل أهل بلده، لئلا يبقى في طلوع أحكام الكفار.
يوصح لأنها واجبة الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، بشرط أن لا يستطيع إظهار دينه. فإن استطاع إظهار دينه بأن كان الناس هناك أحرارا فلا حرج، لا حرج أن يبقى، لا سيما إذا كان في بقائه خير يدعو إلى الإسلام ويبين محاسنه في أقاربه ومن له به صلة. نعم. نعم.
في رواية هذه يقول: فانطلقنا في قاب الحاجين فخفي علينا مكانه.
نعم.
في رواية ثانية: فنسوا من العام المقبل.
نعم.
وكذلك: رأيت شجرة ثم أتيتها بعد فلم أعرفها.
نعم.
فكيف أعرف
هذا؟ هذا خفي عليهم، خفيت عليهم ما عرفوها، لكن عرفها غيره، لأن ما قال أنها قطعت، بل أخفاها الله عز وجل عن هؤلاء. ثم بعد ذلك صار الناس يتخرصون حتى قالوا إن هذه الشجرة، فكانوا يرتادونها. نعم.
إذا وجد شيء يتبرك به من دون الله وهو في ملك شخص، هل يحق لأي أحد أن يزيل هذا ما يتبرك به حتى إذا كان داخل ملك الغير؟
إذا كان داخل الملك الغير له أن يمنع الناس. نعم. إذا كانت في داخل الملك إنسان هذه الشجرة التي يتبرك بها الجهال أو قبر، فله أن يمنعه من دخول ملكه، له الحق أن يمنعه من دخول ملكه مطلقا. فإذا خاف أن يتسور مثلا قطع الشجرة وأخفى القبر.
أيها
البلا بالبطن يعني.
نعم. شخص من الخارج يريد أن يزيل هذا الموضوع، هل يحق له أن يتصور هذا المكان ويزيله؟
إذا كان له سلطة، يعني مثل الأمير أو أو الحاكم، فله أن يدخل ويقطعه. لا، لا يجوز، لأنه هذا يحدث فتنة، ربما يقتل هو قبل أن يقطعه. بارك الله فيك، هذه المسألة واقعة ولا غير واقعة؟
قد تقع في بعض البلاد.
كلمة قد هذه احذفها عنك، نهج المجادل شيء ما وقع، هذا فرض. فنقول إنه لا سلطة لأحد على تغيير المنكر باليد إلا عن طريق الحاكم، لأن يحصل البلاء. نعم.
في كلام للقرطبي.
نعم.
حديث سلمة قد يكون في زيادة.
نعم.
قال القرطبي رحمه الله تعالى في المفهم: وقول الحجاج لسلمة بن الأكوع ارتدت تعربت استفهام على وجه الإنكار عليه، لأنه خرج من محل هجرته التي هي المدينة إلى البادية، إلى البادية التي هي موطن الأعراب، لما كان المعلوم من حال المهاجر أنه يحرم عليه الانتقال منها إلى غيرها، لا سيما إن رجع إلى وطنه، فإن ذلك محرم بإجماع الأمة على ما حكاه القاضي عياض، وربما أطلق على ذلك ردة كما أطلقه الحجاج هنا. فأجابه سلمة بأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له في ذلك، فكان ذلك خصوصا في حقه. وتعربت أي سكنت مع أعراب البادية، والبدو البادية، وسميت بذلك لأنها يبدو ما فيها ومن فيها أي يظهر، أو لأن من خرج إليها من الحاضرة بدا أي ظهر، والحاضر أصله النازل على الماء، وسمي به أهل القرى والحصون لأنهم لا يرحلون عن ماء يجتمعون عليه. وسؤال الأعرابي عن الهجرة،
طيب ثلاثة بقى سؤال. نعم
شيخ أحسن الله إليكم. في بلاد في بعض البلاد المسلمين السنيين اللي يعتقدون عقيدة السلف عندهم اضطهاد ضيق شديد، يقفلون مساجدهم ثم لا يقيمون شعر السنيين من حيث ويجدون إهانة شديد، هل يجب عليهم الهجرة؟
نعم، إذا كانوا لا يستطيعون إظهار دينهم يجب عليهم أن يسافروا.
هل يقول مقام إذا هاجروا لا يرجعون يجب عليهم أن لا يرجعوا إلى
نعم لا يرجعون إلا إذا تغيرت البلاد، إذا تغيرت البلاد فقد يقال إن إنهم إذا هاجروا بنية أنه إذا رجع الحكم الإسلامي والسلفي إلى البلاد رجعوا فلا حرج، أما الذي يخرج مهاجرا بدون نية فلا يرجع.
باب المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد والخير وبيان معنى لا هجرة بعد الفتح. حدثنا محمد بن الصباح أبو جعفر قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي قال حدثني مجاشع.
لم يبين المؤلف رحمه الله ميزة أصحاب الشجرة، وهي أن الله تعالى قال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فأثبت الرضا مؤكدا باللام وقد والقسم المقدر، وأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. وقد اختلف العلماء رحمهم الله أيهم أفضل، أهل بيعة الرضوان أو أهل بدر، والصواب أن أهل بدر أفضل، مع أن كثيرا من أهل بيعة الرضوان كانوا من أهل بدر. نعم.
باب المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد والخير وبيان معنى لا هجرة بعد الفتح. حدثنا محمد بن الصباح أبو جعفر قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي قال حدثني مجاشع بن مسعود السلمي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أبايعه على الهجرة، فقال إن الهجرة قد مضت لأهلها ولكن على الإسلام والجهاد والخير.
إنما طلب أن يبايعه على الهجرة ليكون من المهاجرين، ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن الهجرة مضت بعد فتح مكة لا هجرة، ولكن على الإسلام والجهاد والخير عموما.
وحدثني سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر عن عاصم عن أبي عثمان قال أخبرني مجاشع بن مسعود السلمي قال جئت بأخي أبي معبد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفتح، فقلت يا رسول الله بايعه على الهجرة، قال قد مضت الهجرة بأهلها، قلت فبأي شيء تبايعه؟ قال على الإسلام والجهاد والخير. قال أبو عثمان فلقيت أبا معبد فأخبرته بقول مجاشع فقال صدق. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن عاصم بهذا الإسناد قال فلقيت أخاه فقال صدق مجاشع ولم يذكر أبا معبد. حدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. وحدثنا
وإذا استنفرتم فانفروا، هذا أحد المواضع التي يجب فيها التي يكون فيها الجهاد فرض عين. إذا استنفره الإمام يعني إذا استنفر الناس صار فرض عين لدخوله تحت قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ثانيا إذا حضر الصف فإنه يجب عليه أن يبقى ولا يفر، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله.
ولقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومواه جهنم وبئس المصير. الثالث: إذا حصر بلده العدو فيجب عليه أن يقاتل، لأن هذا القتال من باب المدافعة عن النفس، والمدافعة عن النفس لا سيما فيما إذا كان السبب هو القتال بين المسلمين والكفار واجب. الرابع: إذا كان له عمل في الجهاد لا يعرفه غيره تعين عليه أن يجاهد. وهذا هو معنى قولنا إن الجهاد فرض كفاية، لأنه إذا كان فرض كفاية فإن قام به من يكفي سقط عن الآخرين. وإذا كان هذا الرجل بعينه له اختصاص في شيء معين من السلاح لا يعرفه غيره وجب عليه أن يجاهد. فهذه أربعة مواضع يجب فيها الجهاد عينا، وما عدا ذلك فإنه لا يمكن أن يجب عينا، أن يجب الجهاد عينا، بل هذا خلاف القرآن الكريم. قال الله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، يعني هذا لا يمكن. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، يعني وقعدت طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ولأننا لو أجبناه على جميع الناس لأثم جميع الناس، فإن قاموا بالواجب خلت البلاد من أهلها. وعليه فلا يمكن أن يكون الجهاد فرض عين إلا في حالات معينة، وهي التي سمعتموها. أي نعم، إذا طلب منه ذلك يجب أن يعلم، أو رأى أن الحاجة داعة إلى هذا وجب أن يعلمه. نعم. لا يلزم، ليس فرض عين. نعم.
وحدثنا أبو بكر وأبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان حاء وحدثنا إسحاق بن منصور وابن رافع عن يحيى بن آدم قال حدثنا مفضل يعني ابن مهلهب.